بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فقهنا في أمور ديننا يا الله. في بعض الروايات في بيان الفرق بين الماني والماذي والواذي والوادي، في بعض الروايات عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: يخرج من الإحليل الماني والواذي والماذي والوادي. فأما الماني فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما الماذي فيخرج من شهوة ولا شيء فيه، طاهر يعني. وأما الوادي فهو الذي يخرج بعد البول اللي بالدال، وأما الوادي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه. وفي رواية: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف. راجعت البارح بعض مصادر السنة، عندهم المني طاهر، وهذه السوائل الوادي والمذي لا، لا بد ينحض عليه يغسل بالماء، يعني عكس ما هو الموجود عندنا. زين، تكملة المسألة البارحة: اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. آخر مسألة الظاهرة: لو علم بخروج الماذي، قلنا الوادي الذي مع البول وبدون شهوة اللي بالدال، أما لو علم بخروج الماذي ولم يعلم أو ولم يعلم استصحابه لجزء من البول، بنى على طهارته، لأن الماذي طاهر، الماذي والوادي والوادي سوائل طاهرة، وإن كان لم يستبرأ لأنه معلوم، إلا إذا شك، هذه زيادة ها، إلا إذا شك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مادي أو مركب منه من البول، فهنا نحتاج إلى الاستبراء. واضح؟ لأنه إذا علمنا أنه مادي فقط فهو طاهر، سواء استبرأ أم لم يستبرأ. وإذا كان حصل عنده الشك أنه هذا السائل هل هو بتمامه مادي أو مركب من المادي والبول، فيعني هذا فيه صار بلل مشتبه، إذا صار بلل مشتبه فإن كان مع الاستبراء طاهر، وإن كان بدون استبراء يعامل معاملة البول. واضح هذه الآن؟ الحمد لله، نتكل على الله وندخل في المبحث الثالث المهم جدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوضوء وهو طهارة، الطهارة شرعا، الطهارة شرعا هي الوضوء والغسل والتيمم. الطهارة في اللغة النظافة كذا، ولكن شرعا الطهارة هي الوضوء والغسل والتيمم. الطهارة محبوبة عند الله تبارك وتعالى، يستحب للمؤمن أن يكون دائما على طهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن كان وقع البحث عند العلماء أنه المحبوب عند الله الطهارة والوضوء سبب، سبب محقق للطهارة، فلا يكون الوضوء في نفسه مستحبا بل من حيث أنه محصل للطهارة المحبوبة لدى الله تبارك وتعالى. كما يختار السيد السستان، يعني الآن اللي قلد السيد السستاني الله يحفظه ما يقدر يقول أأتي بهذه الغسلات من حيث أنها وضوء، أأتي بهذه الغسلات أو آتي بهذه الغسلات من حيث أنها وضوء، أتوضأ قربة إلى الله تعالى. السيد يقول هذه الغسلات التي ينطبق عليها عنوان أنها وضوء من حيث أنها وضوء في نفسها ما مطلوبة، مطلوبة من حيث أنها محصلة للطهارة. السيد الخوئي رحمه الله يقول لا، يقول هذه الغسلات من حيث أنها وضوء بل مطلوبة، مطلوبة. فاللي يقلد سماحة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقدر يقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، يقولون له للكون على الطهارة، قال لا أنا ما قصدت الكون، أنا قصدت هذه الغسلات من حيث أنها وضوء، وأعلم أن الطهارة تترتب وتحصل، هذا مثل علة ومعلول، أدري أنها تحصل لكن أنا ما قصدت المعلول والمسبب، قصدت هذا العنوان، أتقرب إلى الله بهذا العنوان. يقول للسيد الخوي عملك صحيح قربي، لأن هذا العنوان مقرب مطلوب، عنوان الوضوء. سماحة السيد السستاني يقول لا، هذا العنوان لا، من حيث أنه، من حيث أنه محصل للطهارة طبعا، ولكل دليل، ولكل أحد، ولكل عالم دليل. فالوضوء طبعا فيه أبحاث كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لبيان الكثير منها أو الذي يكون في مورد ابتلائنا إن شاء الله تعالى. أصل تشريع الوضوء في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق الله العلي العظيم. فمشرع في القرآن الكريم، ذكرنا في الأبحاث السابقة ولكن سنعيد ونؤكد أن الواجبات في الشريعة المقدسة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، واجبات نطلق عليها عنوان فرائض، أي ما فرض في الكتاب، ما فرض في الكتاب، خب، وواجبات تعتبر سنن، ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، ولكل قسم ميزة، لكل قسم ميزة، يعني هذا التقسيم عملي حتى على مستوى الفتوى عملي. نعطي مثال، مثلا الآن سماحة السيد السستاني الله يحفظه يقول ما علم فرضه في القرآن الكريم لا يعذر الإنسان في تركه بعد، لا يعذر في تركه سواء تركه عن عمد أو عن نسيان أو عن كذا. الآية المباركة مثلا تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا غسل الوجه هذه فريضة، زين، وأيديكم فريضة، وامسحوا فريضة، لأنه وامسحوا فريضة، زين، ولكن أن يكون المسح ببلة الوضوء هذا سنة، أن يكون المسح ببلة الوضوء هذا سنة، رتب عليه أثر لطيف، أنه لو أن مؤمن سألني مثلا قال بأنه أنا ما كنت أمسح، أو كنت أمسح مثلا من أطراف الأصابع إلى القبة القدم، ما كنت أوصل المسح إلى الساق. الأخ مثل أحسن، بعدين التفاصيل ندخل به. ما كنت أمسح جهلا بالحكم، يقول تركت فريضة، تركت فريضة والصلاة باطلة، بعد ما في مجال. سواء كان الترك لجهل عن قصور أو عن تقصير. أما إذا ورد سؤال هكذا أنه أنا كنت أمسح ولكن ما كنت أعرف الخصوصيات، زين كنت بعد ما أغسل يدي اليسرى أسد اللولة، أخذ ماء أجنبي أكيد وأمسح، فمفهوم المسح حققته، ولكن الخصوصية المشرعة من قبل السنة الشريفة وهو أن يكون من بلة الوضوء لم أحققها، زين هنا يجري قاصر ومقصر. ونصحح الكثير من وضوء الناس، كثير بعض النساء بعض الرجال تغسل رجليها أولا، زين أو تسد اللولة قبل أن تمسح، فتمسح برطوبة خارجية. هنا عند السيد السستاني يمشي الحال، إذا كان عن قصور فيغتفر. عند السيد خويلة إذا مسحت ببلة خارجية، زين فأنت لم تحقق ما هو فرض، كأنما في الكبرى متفقون، لم تحقق ما هو فرض خلاص. فقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الصلاة لا تعاد إلا إذا وقع الخلل فيها من جهة ترك الركوع أو السجود أو الطهارة. فإذا أخللت بشرط الوضوء ومسحت بماء خارجي فأنت لم تتوضأ أصلا. ملخص الفكرة واضح إن شاء الله، أنه هذا التفصيل عند السيد السستاني موجود، أنه لو وقع الخلل في الفريضة من جهة أنك تركت ما ليس بفريضة، تركت ما هو سنة، واستند الترك إلى الجهل القصوري وليس الجهل التقصيري، يغتفر لقاعدة لا تعاد. واضح الكلام؟ هذا تمهيد، وسيأتينا يعني تأتينا تطبيقات إن شاء الله في المستقبل. الآن بالنسبة للمسح مثلا من أطراف الأصابع إلى المفصل، كانت فتوى عند سماحة السيد السستاني حفظه الله، عدل من الفتوى إلى الاحتياط، صار من أطراف الأصابع إلى القبة فتوى، من القبة إلى المفصل احتياط. فيمكن الرجوع إلى السيد محمد سعيد الحكيم الله يحفظه، لأنه أيضا عنده احتياط استحبابي، عنده احتياط استحبابي. أما لو أردنا أن نعمل بهالاحتياط فلا ينفع قاصر أو مقصر. المكلف إذا لم يمسح من القبة إلى المفصل، إذا لم يمسح فقد أخل بفريضة أو بسنة؟ بفريضة، خل بفريضة، لأن إذا لم يمسح، لأن المسح مذكور في القرآن وامسحوا، فإذا لم يمسح فقد أخل بفريضة، بعد ما في إشكال. واضح الكلام؟ أما إذا مسح ولكن بماء أجنبي أخلى بسنة. زين، فإذن توكل على الله وندخل فيه. بالنسبة للآية المباركة الآية المباركة فيها أبحاث فقهية لطيفة ودقيقة، ومنها أن الآية المباركة قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خب، إلى واضح في اللغة أنها متى تأتي لتحديد النهاية؟ إذا قرنت بمن سرت من بيتي إلى مكان الدرس، هنا إلى صارت لتحديد النهاية. نعم، أما إذا يقال لك، نعم يقال مثلا صاحب البيت يقول للصباغ: اصبغ إلى هنا، إلى هذا الحد، ولم يحدد له البداية، فهو حر حتى لو شرع من هذا الحد إلى الأسفل أو إلى اليمين أو إلى الشمال، أن تكون إلى لأصل التحديد. هذا في اللغة يعني موجود. ففي الآية المباركة يوجد إلى ولكن لا يوجد من. هذا نقطة مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا اغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا التحديد. أما من أين تبدأون هذا لم يذكر في الآية المباركة، وتكون التفاصيل سنة ومشكلة. وامسحوا برؤوسكم، لم تقل وامسحوا رؤوسكم، الباء هنا تدل على التبعير. خب، وأرجلكم، نعم يجوز وأرجلكم معطوفة على لفظ الرؤوس، اي وامسحوا ب رؤوسكم وأرجلكم، يصير لفظ الأرجل معطوفة على لفظ رؤوس. والقراءة المعروفة وأرجلكم بالنص معطوفة على المحل، اي احسنتم، معطوفة على المحل، لأنه محل برؤوسكم الجار والمجرور هو مفعول به. زين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا اختلف العلماء في تحديد مفهوم كعبين، هل هو إلى القبة فقط كما هو رأي السيد الحكيم الموجود بالفعل ورأي جده أيضا والله يرحم الماضين، أو هو إلى المفصل كما هو رأي السيد السستاني زين قبل فترة زمنية بسيطة. نعم، إلى المفصل، خلاف بين العلماء في تحديد الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله حقيقة الذي هدانا لدينه، والآية واضحة جدا أنه مع توسط جملة، جملة تتوسط بين معطوف ومعطوف عليه ما يمكن، زين يعني أو إما غلط عند أهل اللغة أو مستهجن. فالقرآن الذي من وجوه إعجازه البلاغة قطعا لا يمكن أن يشتمل على الكلام الركيك، يعني هذا لو فرضنا صحته. زين، فأنا أقول مثلا: أكرمت زيدا ومررت بعمر وعليا. قلت ليش؟ أقول مقصودي أكرمت زيدا وعليا، ترى علي بعطفها على بحيث يعمل فيها الفعل الأول، أكرمت يعمل فيها الفعل الأول، يعمل فيها الفعل الأول، ايش في لسانه؟ يقول أكرمت زيدا وعليا، بعدين يقول ومررت، يعني لماذا تفصل بين المعطوف وبين المعطوف عليه بجملة؟ هذا العاطف إما غلط كما يختار بعض أهل اللغة أو ركيك، يعني ما حد يقول بفصاحة. مع ذلك بعضهم مع التفاته إلى هالشيء يقول شو أسوي؟ ما دام هذا هو الاختيار خلاص يختاره. والآية الآية نؤولها شوف شو نسوي، بس ما يصير نؤول بعد قول العالم الفلاني، يعني مع التفاتهم إلى أن هذا خلاف بلاغة القرآن الكريم. فيلتزم بغسل الأرجل، نعم يلتزم بغسل الأرجل مع وضوح أنه خلاف مفاد الآية المباركة. أو بعضهم قال على كل حال غسل الأرجل هو غسل وزيادة، يعني لوضوح أن الآية المباركة يعني مدلولها المسح. نعم على كل حال هو حينما نأتي إلى شرح المسح هناك نذكر إن شاء الله أنه لابد من مباشرة الماسح للممسوح، وأما الرطوبة الموجودة على الماسح فقد تكون ذات مراتب. فلو كانت مرتبة الرطوبة الموجودة في الماسح بنحو حققت مفهوم الغاسل فهل يضر؟ لا ما يضر. لو كانت يدي رطبة كثير ومسحت على رجلي ومشى الماء، جريان الماء ها يحقق مفهوم الغسل، ولكن كون الماسح ملتصق بالممسوح وحركت الماسح أيضا حقق مفهوم الماسح. فهذا نعم ليس كل مراتب المسح تحقق مراتب الغسل، فقد تكون الرطوبة الموجودة في اليد قليلة بحيث لو وضعتها على الممسوح تؤثر وتوجد بلة ولكن لا توجد حركة للرطوبة، ما توجد حركة لا يجري بجريانها الرطوبة، فهنا تحقق المسح ولم يتحقق الغسل. فإذا قد يجتمع مفهوم الغسل والمسح في مصداق واحد ولكن ليس دائما، فليس كل غسل مسح وليس كل مسح غسل، فتكون النسبة عموما خصوص من وجه. خب واضح إن شاء الله. الآن المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول. الفصل الأول الوضوء، كما قال سيدنا المعظم بحر العلوم رحمة الله عليه هذا الرجل العظيم اللي كان يلتقي بالإمام الحجة سلام الله عليه، ونقل ذلك يعني متواترا عن علمائنا الكرام، وأنا سمعته من مراجع يعني سندا عن سند لو كان يلتقي بالمراجع، وله أرجوزة فقهية له أرجوزة فقهية. ففي الوضوء يقول إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين. واضح إن الوضوء غسلتان، واضح غسل للوجه وغسل لليدين زين، ومسحتان مسحة للرأس ومسحة للرجلين، والكتاب معنا يعني الكتاب مدلوله أنه الواجب في الوضوء مسحتان وليس مسحة واحدة وثلاث غسلات. واضح الكلام؟ خب أجزاء الوضوء وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. فهنا أمور: الأول يجب نعم غسل الوجه، الجزء الأول من الأعلى إلى الأسفل، طبعا الواجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل عرفا، من حيث الطول ومن حيث العرض ما دارت عليه الوسطى، الإصبع الوسطى والإبهام في المتوسط. زين، ينبغي التنبيه على هذه المسألة الخلافية، أنه ينبغي أن يكون صب الماء من الأعلى إلى الأسفل بنية الوضوء، بنية الوضوء. زين، وهل يجوز أن أصب الماء على وسط الوجه زين ثم أرفع يدي إلى الأعلى وأجرها إلى الأسفل؟ هذه مسألة خلافية، فهناك مسألة اتفاقية ومسألة خلافية. مثلا هذا يمثل له سماحة السيد، لو كان المطر ينزل، لو كان المطر ينزل، فهنا صورتان. الصورة الأولى المتفق عليها، إذا عرض الإنسان وجهه للمطر ونوى الوضوء بكل قطرة تأتي إلى وجهه بحسب العلف الأعلى، يعني القطرة اللي وصلت إلى نصف الوجه أولا مو وضوء، كان القطرة اللي وصلت إلى قصاص الشعر وانحدرت هذه وضوء، هذا جائز عند الكل، عند الكل. واضح؟ الصورة الثانية أنه لو عرض المكلف وجهه لماء المطر ولم ينوي الوضوء حتى امتلأ وجهه، بعد أن امتلأ وجهه وخر ابتعد عن المطر، الآن يريد أن ينوي الوضوء وحرك الماء الموجود على وجهه، بهذه الحركة نوى الوضوء. هنا محل خلاف عند السيد الخوي رحمه الله، يجزي. عند السيد السن في إشكال، إيه إشكال، فالأحسن سن شو يسوي؟ ينوي الوضوء من أول صب الماء، سواء تعرض للمطر أو رأسا يأخذ يملأ الكفة ويصب الماء على قصاص الشعر. الملاحظ أن بعضهم يأخذ الماء شو يسوي؟ الأصبع الأعلى يحطه على قصاص الشعر، يسوي الشكل. إحنا شو نقول له؟ نقول الماء من وين ينحدر؟ الماء ينحدر إلى الأسفل، فإذا سويت الشكل ما صار أولى. ما نقول غلط، ها نقول ما صار أولى. الأولى شنو؟ أنه الماء تصبه على قصاص الشعر، يعني تأخذ المقدمة العلمية، واضح، من الأعلى إلى الأسفل، وينبغي مراعاة المقدمة العلمية. وماذا يراد من مصطلح المقدمة العلمية؟ كلمة المقدمة فيها عدة اصطلاحات، زين، واحد يلم ببعضها. عدن الوضوء كله يعتبر مقدمة خارجية للصلاة، فالصلاة لا يمكن أن توجد بدون وضوء يعني أو طهارة. قطع المسافة من هنا إلى مكة مقدمة وجودية للحاج، هذا كل زين. فالوضوء مقدمة وجودية خارجية، معنى مقدمة وجودية يعني بدونها لا يوجد الوضوء. وعندنا مقدمة وجوبية، مو بالدال، بالباء، دخول الوقت. الآن صلاة المغرب غير واجبة، إذا دخل الوقت وجب، فدخول الوقت شو يصير؟ مقدمة وجوبية، والوضوء مقدمة وجودية. خب، الاستطاعة للحج مقدمة شنو؟ وجوبية. شوفوا، ولا يجب على الإنسان أن يحقق ويوجد المقدمات الوجوبية بي حتى لو كانت تحت اختياره، حتى لو كانت تحت اختياره. نعم، إذا واحد وجد مكلف غير مستطيع للحج، زين، وقال له واحد تشتغل عندي الشغلة الفلانية، وهو يعلم أنه إذا اشتغل الشغلة الفلانية بصير عنده دخل زين، ها، ويكون مستطيعا، لا يجب عليه. أو واحد قال له خذ هذا المال 30,000 هدية، لكن لا بعنوان البذل للحج. البذل للحج فيه دليل خاص أنه إذا بذل لك الحج يجب أن تقبل، يجب. لا، إذا كان البذل مو للحج، واحد قال لك أنه أنا أريد أعطيك 30,000 ريال هدية، وأنت بعد لم تحج وتعلم أنك لو قبلت وقبضت استطعت، فهل يجب القبول والقبض ليجب الحج؟ لا. لماذا؟ تعليلنا لأن الاستطاعة مقدمة وجوبية ولا يجب على المكلف تحصيلها. أما الوضوء مقدمة وجودية ويجب على المكلف أن يحصل المقدمات الوجوبية. زين، عدنا بمصطلح مقدمة علمية. المراد من المقدمة العلمية يعني من اسمها معروف التي بها يحصل العلم بالامتثال، بها يحصل العلم بالامتثال، يعني إذا حققتها علمت أني امتثلت، علمت أني امتثلت. فالمطلوب مني أن أغسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن، كيف أحرز الامتثال إذا أدخلت ما ليس من الحد ولو بنسبة بسيطة، يعني زيدت شوية، هذه الزيادة عن الحد الشرعي ليست مقدمة وجودية ولا مقدمة وجوبية، وإنما مقدمة لأنها تورث العلم بتحقق الامتثال. وهذا تلاحقنا في الوضوء، يكون أصب شوية من فوق قصاص الشعر إلى الذقن وزيادة. في غسل اليد اليمنى نفس الشيء، هذا المرفق فأصب فوق المرفق تحصيلا للعلم. في المسح من أطراف الأصابع إلى المفصل، إلى المفصل، فأأخذ شوي من الأطراف القدم الأمامية، هذا مقدمة علمية. إلى المفصل، إلى المفصل، هذا الحد الشرعي، شوية من الساق آخذ، الأخذ قليلا من الساق يدخل وين؟ من الساق آخذ، لأنه إلى ما تحت الساق هذا واجب شرعي، وفوق والبدء بالساق هذا واجب عقلي، يسمونه مقدمة علمية. واضح المقدمة العلمية ومن تعريفها. كذلك في الطواف، أريد أن أطوف، بدء الطواف من الحجر الأسود، زين، إذا أردت تحقيق المقدمة العلمية قبل الطواف بخطوة، قبل الحجر الأسود وعند الانتهاء. فقد تقول وين حينما يكون الطواف مملوء مملوءا كما هو الغالب، لعله ما يقدر الإنسان يشخص وينظر، ما يحتاج. أنت ادخل إلى المطاف قبل الركن بعشر خطوات وقل لا إله، ما قبل الحجر الأسود، هذا ليس بطواف، ومن المكان الذي أنت تريده مني تبارك وتعالى هذا طواف، يكفي هذا، وغمض ومشي، غمض ومشي، زين، تكفي هذه النية. أي خطوة منك وقعت قبل الحجر فهذه مقدمة، زين، وأي خطوة وقعت من فهي لا، لا، فهي طواف مطلوب شرعا مو مقدمة. واضح؟ مو مقدمة، واضح الكلام؟ يعني لا يجب على الطائف أن يعرف متى ابتدأ، يقول أنا الآن ما أدري قبل الحجر الأسود هل أنا قبل 10 خطوات ولا قبل 8 خطوات؟ ها؟ وأنا الآن مشيت 10 خطوات، فإن كان 10 خطوات فقد إذا دخلت في الطواف، وإذا 8 خطوات أنا كنت واقف قبل الحجر، فإذا أنا الآن دخلت في الطواف منذ خطوتين. لا يجب معرفة هذه التفاصيل، لا يجب، يكفي أن أقف قبل الحجر بعدة خطوات، أدخل مع النساء اللي وياي، مع الحجاج اللي وياي، أقول أيها الحاج الكريم استحضر النية، استحضر ولا تنوي الطواف قبل الحجر الأسود، لأنك إذا نويت الطواف قبل الحجر ستحققت الزيادة، والزيادة دخلك في مشاكل وتفاصيل وبحث وضوء، مو طواف بس في تفاصيل. زين، أنت لا تقول، قل هكذا، أنا أدخل قبل الحجر ناويا، بالي بالخطوات التي قبل الحجر هي مقدمة وليست طواف، وطوافي الواقعي يبتدئ من الحجر. أما متى أنا شرعت؟ في الدقيقة الفلانية أو الدقيقة الفلانية؟ بعد ليس مهما. هذه المقدمة العلمية في الطواف، في السعي، في الوضوء، في الغسل، غسل الجنابة، باعتبار أنه أن غسل الجنابة جزءان، الرأس والرقبة فقط ثم بقية البدن، وأما الترتيب بين الأيمن والأيسر فهذا احتياط استحبابي. والسلخ رحمه الله يقول مع أنه أنا أفتي باستحبابه لكن طول عمري ما خالفته، دائما من يغتسل رأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا واضح إن شاء الله. كذلك مقدمة علمية في الصيام، كن أنا أمسك قبل الفجر، فلا بد من ملاحظة المقدمة العلمية. زين، أنه أمسك قبل الفجر بدقائق تورث عندي اليقين أن إمساك الشرعي من الفجر الحقيقي، فإذا تردد الفجر 5:05 أنا متى أمسك؟ 5 أو 5 إلا مثلا، قلت مثلا إن في تفاصيل بس لأن بحثي مو في الصوم، فبحثي فقط أريد أن أوضح فكرة المقدمة العلمية. هذا واضح إن شاء الله، عرفنا من وين نصب الوضوء، من قصاص الشعر مع ملاحظة المقدمة العلمية، وأن يكون الصب بنية الوضوء وليست هذه الطريقة منحصرة، ولما يكون هذه الطريقة أوضح. جين، الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن، هذا ذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، الخارج عن قصاص الشعر ليس من الوجه، وإن وجب، ليس من الوجه وإن وجب، إيه وجب عقلان مو وجب شرعان، غسل الوجه واجب شرعان استنادا للآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه واجب شرعان، أما إدخال المقدمة العلمية فهي واجبة ولكن عقلا، شوف، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وإن وجبه، وإن وجبه أنا أكتب هنا ليس بالوجوب الشرعي، بالوجوب العقلي المقدمي، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، شوف، إذا لم يحصل العلم، إذا فرضنا أن إنسانا قال لي أنا ما أحتاج للمقدمة العلمية، أنا بإمكاني أن أغسل من قصاص الشعر بالدقة دون أن أدخل شيء ويحصلك العلم بامتثال الحكم الشرعي، يعني هو الواجب شرعا من إلى من، والأحوط لزوما الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، والأحوط لزوما، لأن هذه التفاصيل وين داخلة؟ في السنة، المولى تعالى في كتابه قال فاغسلوا وجوهكم، أما من وين؟ من الذقن ما موجود، من الأعلى فالأعلى ما موجود، ولكن هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون. ولحوط لزومنا الابتداء على الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ما يخالف على نحو الخط المنحني، يعني يغسل من الأعلى في الأعلى. طبعا إذا ردت الأولى أو تقدر تغسل بحيث يكون كل الجزء الأعلى يغسل أولا قبل الذي أسفل منه، قبل الذي أسفل منه، هذا أولى. لكن هل يتعين؟ لا يتعين. أنا أذكر صار هالسنة بحث عن يعني أهل الفاضل أنه هل لابد أن أغسل الأعلى في الأعلى، يعني تمام الأعلى ثم الذي يليه بتمامه، يعني هكذا. أحيانا أنا أتوقع هالشكل، خلي الماء يجوصه من الأعلى، ولكن شنو؟ أراعي الجزء العلوي، أراعي الجزء العلوي ظاهره وباطنه، مو هالشكل أسويه، صار مشكلة أخرى هذه. إيه مو من لا من الأعلى في الأعلى، ولكن يعني أغسل شوي هنا تحت شوي تحت شوي تحت شوي. زين هون. فوقع هنا في النجف الأشرف أنه هذا متعين أم لا يجوز أنه أسوي هالشكل؟ أها غسلت له هنا قبل هنا، هذا هم جائز، شرحت لبعضكم أيضا هذا جائز أمسح الشكل بعدين. فمن غسل الظاهر قبل أكثر الباطن يخالف، لأن هذا أيضا يعد من واضح الصورتان. كذلك في الوجه هنا السيد يقول ويجوز، ها هذه عبارة سأقرأها ستوهمكم أنه خلاف ما أنا قلت قبل شوية، ستوهمكم زين. ولو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه، ها قبل شوية قلنا بالنسبة لحالة المطر، ها ومذكورة في العروة الوثقى حالة المطر زين. أجل فكيف نوفق بين العبارتين؟ والتوفيق ممكن. واضح اخواني؟ كيف نوفق؟ نقول المذكور في العروة غير المذكور هنا بالدقة زين. المذكور هنا انا صببت الماء على نصف الوجه وامكنني ارجاع الماء، الماء ارجعته بحيث الماء ابتدا من الاعلى، ماكو اشكال. فاذا هو الماء لابد ان يبتدئ من الاعلى، سواء وضعته انت ابتداء او وضعته هنا ثم امكنك ان ترجع نفس الماء. اما الصوره الثانيه المذكوره في العروه الوثقى زين، هكذا ما في رجاع، عرضت وجهي للمطر وامتلأ وجهي لا بنية الوضوء، بعد أن امتلأ الوجه من الماء حركت يدي وتحرك الماء الذي تحتها، فماكو ماء أنا أرجعته. واضح؟ فما يكون أكو تنافي بين ما هو مذكور في المنهاج وما هو مذكور في العروة. جعلنا الله وإياكم من المستمسكين بالعروة الوثقى. هذا واضح إن شاء الله. نكتفي هذا اليوم لأنه تحدثنا عن أمور كثيرة، فريضة وسنة وكذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يوفق. شوف رحم الله والديكم، رحم الله والديكم، حتى في المنهج مذكور صعب. مسألة 86، يجوز الوضوء بماء المطار إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه، بنفس الجريان قصد غسل الوجه، ولو قام تحت الميزاب ولم ينوي الغسل حتى جرى الماء، جرى بعد أن جرى الماء قام بعملية المسح بيده، فهنا شنو؟ اي طبعا، اي انا خطرت للمو، هذا مقصودي، فواضح ان شاء الله. هذا نفس الموجود في العروة، قصدي الان التنافي انتفى، ما في تنافي، لان هنا شنو؟ هنا شو؟ ها بالي، ولو قام ولم ينوي الغسل حتى جرى الماء، خب اي لا يكفي انه ان يمسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه، وكذا على يديه، انا عبئ يدي بالماء كاملا بعدين، هذا بعضهم يسوي الشكل ما ينوي الوضوء، خربط روحه، ياخذ خرفتين ثلاث اربع يقول ما ينوي الوضوء، ثاني ينوي الوضوء بالحركه، عنده توهم، بعضهم عنده توهم. شلون التوهم؟ انه بمجرد ان يحرك يده صارت الغسله الشرعيه، صارت الغسله الشرعيه، فاذا حرك يده مره ثانيه صارت غسله شرعيه ثانيه، وهذا توهم. الغسله الشرعيه غسله قصديه تتحقق بالقصد. الان يستحب تثليث الغسلات مثلا، فاذا صببت الماء على يدي وحركته واحتملت انه الماء لا يكفي واخذت غرفه ثانيه بنيه تكمله الاولى، لا تكون غرفة، لا تكون غسلة ثانية شرعية، من ضمن الغسلة، تكون من ضمن الغسلة الأولى تكملة لها، أخذت ثالثة أخذت رابعة بنية على نيتي الغسلة الأولى كلها تعتبر غسلة واحد. نعم إذا أتممت الغسلة الأولى كاملا واطمئنا ثم أخذت غرفة بنية امتثال الأمر الاستحبابي تكون هذه غسلة بداية الغسلة الثانية، عرفت شلون؟ فهذا اللي يملأ يده بالغرفات ثم يحرك. على كل حال اتضح إن شاء الله المقصود، يأتي تكملة البحث في يوم الجمعة القادم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.